وقفنا على الحديث على منتصف باب قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، على حديث ولهما مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة في النسخة التي بين يدي صفحة 27 اللي هي طبعة جامعة الإمام. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجاه. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب، يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
بارك الله فيك. هذا الكلام والنصوص متمم لما سبق تحت الباب الأصل وهو فأقم وجهك للدين حنيفا. الشيخ هنا ساق عدة نصوص وأقوال وآثار للعلماء هي امتداد لتفسير معنى الحنيفية والدين، وأيضا ما أمر الله به من الاستقامة على الفطرة والإسلام. وللشيخ وقفات عجيبة وأيضا لمحات تدل على قوة فقهه في السنة والنصوص، فهو أورد الحديث ليبين أن الإسلام هو دين الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. ثم أشار إلى أن الأصل في الناس كلهم على الفطرة، على الإسلام بمعناه العام. فإذا وفق العبد ووفق الإنسان لأن ينشأ في بيئة مسلمة ويتربى على يد أبوين مسلمين فإنه يتحقق له الإسلام بمعناه الخاص، وهذه درجة ثانية. ودرجة ثالثة هو أن المسلم أيضا إذا وفق الاستقامة على السنة وربي عليها بقي له معنى الإسلام الصحيح الكامل، وإن لم يوفق فقد ينحرف عن الإسلام أي عن السنة، ولو لم يخرج من مسمى الإسلام العام بمفهومه الشامل. ولذلك لما تكلم الشيخ بعد ذلك عن هذه الأمور فصل فيها على هذا النحو، ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه في مسألة الموقف، موقف المسلم من الفتن إذا كثرت، ومن في غربة ومن غربة الإسلام إذا صارت. وقد كثر كلام أهل العلم حول هذا الحديث، ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وأوصى حذيفة وأوصى بعض الصحابة في مثل هذه الأمور أوصاهم على أمر سيكون، لكن إذا تأملنا الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجدناها لا بد أن تخصص بأحوال، لأن هناك نصوص أخرى أيضا تفسر معاني هذه الوصايا. فلو تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشر الذي كان قبل الجاهلية وهل سيحدث مثله أو سيعود مرة أخرى، فهل بعد هذا الخير أي هذا الإسلام الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل بعدها من شر؟ قال نعم. وبهذا نفهم قطعا أنه ليس المقصود به الشر عودة الجاهلية بكاملها، لكنه شر نسبي. وهذا يعني هذا التفسير يشمل نصوصا كثيرة وأخبارا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نفي الإسلام عن بعض الأحوال، نفي الإسلام عن بعض الأشخاص، نفي الإسلام عن بعض الفئات، لابد أن يخصص بما جاء له. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنه سيكون شر بعد هذا الخير، أنه سيكون شر نسبي، فتنة أو فتن تقع لكنها لا تزيل جذور الإسلام ولا يعني تستبيح بيضة الإسلام والمسلمين، إنما يكون أمر جزئي يقع لفتنة عارضة أو لأمور تحدث لبعض فئات المسلمين دون البقية. ودليل ذلك الأخبار المؤكدة بأن الله عز وجل سيحفظ هذا الدين، والأخبار المؤكدة بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهري حتى مع وجود الشر النسبي الذي سيكون على طوائف من الأمة أو يكون في أحوال تكون الفتنة هي السائبة، لكن هذه ومضات، وإلا فالخير باقٍ إلى قيام الساعة وإلى أن يقاتل المسلمون الدجال كما في آخر هذا الحديث. فإذن لابد من تخصيص مثل هذه النصوص التي تحكي وجود الشر، هيمنة الفتنة، الغربة، لابد من تخصيصها بالنصوص الأخرى وتفسيرها بالنصوص الأخرى. ولذلك إذا لما قال وهل بعد الشر من خير، يعني معناته أنه يمر على الأمة مراحل تسد فيها الفتن، تسد فيها بعض الشرور، لكن تبقى جذوة السنة، تبقى الطائفة المنصورة، يبقى الحق ظاهر بين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تركتكم على المحجة أو على البيضاء ليلها كنار لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه البيضاء معناها أنها كالشمس الطالعة، لا يمكن أن تغيب، كالشمس الظاهرة لا يمكن أن تخفى على الناس. فقال نعم وفيه دخن. فلو مثلا أخذنا نموذج لتطبيق هذا الحديث، وجدنا أنه بعد هذا الحديث حدثت في آخر عهد الصحابة الفتنة في عهد عثمان رضي الله، في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، هذه الفتنة صار فيها شيء من يعني الأمور التي جعلت بعض الصحابة لا يستطيع أن يجزم بالحق في أمر ما حدث بين الأمة، لم يستبن له الأمر، فوقفوا منهم من أخذ بهذه الوصية، اعتزل لأنه لا يدري ولم يستبصر الأمر فاعتزل. لكن هذا الاعتزال هل يحكم الأمة كلها؟ لا، من الصحابة من استبصر الأمر وصار الأمر عنده واضح كما حدث من علي رضي الله عنه ومن كانوا معه، ومنهم من تأول وظن كمعاوية رضي الله عنه ومن كان معه، ومنهم من قال لا أدري لأن هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة ولا عندنا ما نجزم به، وهؤلاء يريدون الحق ولا نستطيع أن نتهم ذمم أحد، فهؤلاء عملوا بمقتضى الحديث في ذاك الوقت المبكر. لكن أثناء تطبيق بمقتضى الحديث هل زال الإسلام وزالت السنة؟ لا، ما زال الإسلام، ولا الإسلام كان قويا والسنة كانت ظاهرة. لكن بعد هذه الفتنة وبعد انجلائها تبين الأمر أكثر من قبل، إنما أعقبها خير فيه دخن. ما الخير الذي فيه دخن؟ هو أن ظهرت الفرق. لا يعني أن الخير كله يكون فيه دخن، يعني يكون فيه لبس، يكون فيه خلط، أي يكون فيه نوع من المخالفات والبدع، يعني يكون الناس يرجعون للإسلام لكن يبقى مخالفات البدع، هذا في أجزاء أو في طوائف من الأمة وليس كل الأمة. ولذلك ينبغي أن نحذر من التفسير الذي فسر به بعض المعاصرين هذا الحديث بمعنى بأن قال يجب أن نقبل من المسلمين ما هم عليه، صاحب البدعة نقبل بدعته، وصاحب يعني الفساد والفسق والفجور نقبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيعود الخير فيه دخن، فلابد أن نقبل ما عند الناس، ولا داعي أن نقول السنة هكذا أو الحق هكذا أو النهج الذي كان عليه السلف هو الذي ينبغي أن نلتزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحق أو الخير يعود وفيه دخن. نقول لا، هذا فقه قاصر، فليس كل الحق يكون فيه دخل، إنما معنى ذلك أنه بعد الفتن وبعد ما يحدث على الأمة أحيانا في بعض الظروف تخرج طوائف من الأمة عن السنة، فهذا الدخن في مجموع الأمة لا في كلها، في الجملة. فبعد الفتنة على عثمان رضي الله عنه وبعد ما حدث الشجرة بين الصحابة ظهرت فرق، هذه الفرق هي الدخل، لكن بقية المسلمين لا، على السنة، ليس في عقائدهم لبس ولا عندهم دخن في الدين، بل كانوا على السنة ظاهرين. ثم قال فسر الدخن، قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم تنكر وتنكر، وهم أهل البدع والظلم والفسق والفجور. وهذا يدل كما قلت على أنه ليس الأمة كلها تقع في هذا الالتباس، ولا كل الإسلام يعود إلى الدخن، الإسلام يبقى ناصع، السنة تبقى ظاهرة. ثم ذكر هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا يشمل كل يعني ما حدث في تاريخ الأمة من البدع والأهواء والافتراق وما حدث من المخالفات، لكن ربما يخص زمن من الأزمنة أكثر من غيره. فالفتنة العمياء كلمة يعني أو وصف مجمل، لا ندري متى تكون هذه الفتنة العمياء ولا في من تكون، وهل هي محصورة من جيل دون جيل؟ ليس عندنا دليل، إنما هذا بيان مجمل يدل على أنه تقع في الأمة فتن، وأن الفتن إذا وقعت يعمى فيها الحق على كثير من الناس، وأن الفتن التي تحدث في الأمة سواء فتن القتال والحروب وهذه يصحبها أهواء ولا بد، أو فتن البدع والأهواء والخروج على السنة وهي الغالب، هذه الفتن هي كلها يعني تصحبها رايات الدعاة إلى أبواب جهنم. فعلى هذا لا نستطيع أن أو لا يصح الجزم بأن هذا الحديث يخص فترة من الفترات، ربما يكون في فترة مثل آخر الزمان يكون يعني معنى هذا الحديث أكثر من غيره من الفتن التي سبقت. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، لما قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه وصية عامة لكل مسلم يحدث له مثل ذلك في أي زمان وفي أي مكان. إذا رأى الأمر فيه شيء من يعني مما يخفى فيه الحق، يعني حدثت فتنة بين الناس بين المسلمين أيا كان نوع هذه الفتنة، فعليه أن يلزم ما عليه جماعة المسلمين. من جماعة المسلمين؟ هذه مسألة مهمة، لأن كل يدعي أنه الجماعة، ثم خاصة في الأزمنة الأخيرة ضاعت كثرة من المفاهيم الشرعية في أذهان الناس، فقد يقول قائل ما الجماعة؟ وهذا حق، وكل يدعي اليوم مفهوم الجماعة، حتى ظهرت كما قلت نابتة وهي ما أشرت إليها قبل قليل، تدعي أن المسلمين كلهم هم جماعة المسلمين، بل يدعون أن الفرق المفارقة هي أولى بأن تكون جماعة المسلمين ممن يسمون السلف. هذه دعوة يعني من أكبر يعني الدعاوى العريضة الفاتنة للناس. لكن هناك ضابط شرعي للجماعة، الجماعة لها مفاهيم كلها ينطبق عليها هذا الوصف. من هذه المفاهيم أولا أن جماعة المسلمين هم الذين اجتمعوا على إمام له بيعة، إمام مسلم اجتمعوا على البيعة، هذا من الأوصاف التي تتبين بها الجماعة، حتى وإن كانوا على رأي مرجوح وإن كان فيهم شيء من الخلل والتقصير، ما دامت كلمتهم مجتمعة على إمام مسلم فلا بد أن تتمثل بهم الجماعة في مثل هذه الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، جماعة المسلمين يتمثلون بأهل الحق. أهل الحق أيضا دعوة، كيف نعرفها؟ نعرفها بما كان عليه العلماء أصحاب الثقة والرسوخ. العلماء يتمثل بهم جماعة المسلمين، والعلماء أيضا وصف اعتباري له شروطه وضوابطه، يهيئه يهبه الله عز وجل لمن يشاء ممن يوفق بأن يكون له من العلم والفضل والاعتبار في قلوب المسلمين ما يجعله عالم قدوة يكون له الرأي. فهذا معنى من معاني جماعة المسلمين لا ينفك عن الأول. فالمسلمون الذين تحت إمامة أو حاكم مسلم لابد أن يمثلهم علماؤهم، فيجتمع المعنيان على هذا يعني المفهوم. العلماء الجماعة المسلمين من المسلمون الذين لهم بيعة لإمام مسلم، ومن يعني ومن فيهم من العلماء هم داخلون على رأس الجماعة. ثم يدخل في مفهوم الجماعة أيضا من يتصدرون عن العلماء وعن الحاكم المسلم من أهل الحل والعقد، أهل الرأي والمشورة، من أمراء وولاة وقواد ورؤساء عشائر ومطاعون في الأمة. فهؤلاء يتمثل بمجموعهم جماعة المسلمين، أو في بعضهم إذا فقد البعض الآخر. فقد يعني تجتمع هذه المعاني جميعا أو بعضها. فإذا المسلم إذا أشكل عليه أمر وظهرت الأقوال متضاربة وظهرت الفتنة، نسأل الله العافية منها، عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم على حالهم التي كانوا عليها، بعيدا عن النظرة المثالية كما يحدث لبعض كثير من الناس يجهنون أحكام الشرع، بعيدا عن العواطف، بعيدا عن يعني الاعتداد بالرأي. وكما قلت أيضا من ما ينبغي التنبه له أن الجماعة في بعض الظروف والأزمان والأمكنة التي يجب الاعتصام بها قد لا تكون على الحال الأمثل، قد لا تكون على الحال الأمثل، قد لا تكون في خلافة راشدة، قد تكون في ملك عبور، وقد لا يكون العلماء فيها مثلا يعني الصورة التي نسمع بها في القرون الثلاثة الفاضلة مثلا، وقد لا يكون الناس في جملتهم على الاستقامة، قد يكون عندهم شيء من الانحرافات في الجملة، لكن لا يضيع الحق بينهم، لا يضيع الحق بينهم. ثم ذكر بعد ذلك توجيها آخر فيما إذا لم يجد المسلم في بيئة من البيئات أو مكان من الأمكنة جماعة ولا إمام، وهذا ربما ينطبق على عصرنا أكثر من غيره. مر على المسلمين فترات في السابق تحدث في بعض الأزمان والأمكنة مثل هذه الحال، لا يكون للمسلمين في بلد ما أو في مكان ما لا جماعة ولا إمام، لكنه في زماننا أكثر. قد يوجد في بعض بيئات المسلمين في بعض الأمكنة في بعض الظروف أن المسلم يجد فعلا عندما يتأمل أنه لا يتحقق في البيئة التي هو فيها معنى الجماعة الشرعي والإمام، لكن هذا لا يكون في الأمة كلها، لما قلت لكم من وجود طائفة على الحق ظاهرين، وأن من أن الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة، وأنه لا يضيع الحق، وأن الحق يبقى كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى آخره، من النصوص التي نجزم بها قطعا أن الحق لا يضيع في مجموع الأمة في كل مكان وفي زمان واحد، لا يمكن إلى أن تقوم الساعة. لكن كما قلت الحديث يحكم حالات محدودة لأفراد أيضا محدودين في بيئات محدودة في زمن محدود. فإذا حدث مثل ذلك فعلى المسلم أن يعتزل هذه الفرق، لأنه لا يجد واحدة على السنة، لو وجد واحدة على السنة ما وسعه أن يعتزل، يجوز له أن يعتزل، لكن ما وجد أحد على السنة ولا وجد إمام يسمع له ويطيع ويخضع. فمن هنا عليه أن يعمل بهذه الوصية، وهذه حالات نادرة بحمد الله أن تحدث في الأمة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولذلك لما تأول بعض الصحابة رضي الله عنهم أثناء ما شجر بين الأمة في ذلك الوقت، ويعني نظروا في فقه هذا الحديث، أبعدوا عن الحاضرة، والأكثرهم ذهب إلى البادية أو الرياف أو سكن مسكنا نائيا عن المدن. الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة تجدهم فعلا لو قرأتم ما حدث لهم تجده أبعد عن بيئته التي كان يعرف فيها، يعني احتجب عن الناس أخذا بمثل هذه الوصية، لكن ليس لجميع أفراد الأمة، لمن لم يستبن له الأمر. ثم ذكر بعد ذلك قال ثم يخرج الدجال معه نهر. هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن الحال الأخيرة تحدث قبل ظهور الدجال أكثر من غيرها، وإلا فتحدث على فترات التاريخ. ثم الدجال ثم ذكر بقية الحديث، لكن يهمنا هنا معنى جيد وهو قول أبو العالية قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، ثم قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. كلمة الإسلام هنا والإسلام هناك إذا نظرنا إلى السياق وجدنا أنه قصد بالأولى السنة، وقصد بالثانية الإسلام بمفهومه العام. يعني السنة هي التي يتمثل بها الإسلام، هذا معنى قوله. ولا يعني ذلك أنه يعني حصر الإسلام بمفهومه العام بالسنة، لكنه حصر الحق النقي من البدع والشوائب بالسنة، لأنه في سياق هذه النصوص جميعا أراد أن يشير إلى أنه عند الاختلاف وعند الفتن وعند الأهواء والبدع ودعاة الضلالة الإسلام الحقيقي الذي أمر الله به يتمثل بالسنة، لأن من لم يكونوا على السنة أدخلوا في إسلامهم ما ليس منه، أدخلوا في الإسلام ما ليس منه وزعموا أنه من الإسلام، فليس هذا هو الإسلام المطلوب، وإن كان قد لا يخرج به المخالف بما أحدثه، لا يخرج به من الإسلام بالجملة إلى الردة، لكنه يخرج به من المفهوم الصحيح النقي للإسلام الذي هو الصراط المستقيم. ثم قال ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمال وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء، انتهى. ثم ذكر استنتاج من كلام أبي العالية، قال وتأمل كلام أبي العالية هذا وما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء، كأنه يلفت نظرنا إلى المقارنة. يقول إذا كان أبو العالية ذكر هذا في وقت مبكر، وأبو العالية من كبار التابعين في وقت مبكر في القرن الأول، فكيف بعصرنا هذا من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة. الشيخ يقول إنه لما ظهرت الأهواء في عهد بدأت تظهر الأهواء في عهد أبي العالية، فسر الإسلام المطلوب شرعا بالسنة، لأن الأهواء حدثت، لأن الأهواء حدثت وكل يدعي الإسلام، فلا بد من حصر المفهوم الحقيقي الشرعي للإسلام النقي المطلوب من العباد بالسنة. أما ما حدث من أهل الأهواء والبدع فليس هو الإسلام بمفهومه النقي الصحيح. وخوفي على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك ما نقوله، إذ قال له ربه أسلم أي لإبراهيم. ثم أخيرا ذكر وصية ابن مسعود، ذكر حديث ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. في هذا يعني بيان لمعنى السنة، وأن السنة لا تتعدد، ورد على أهل الأهواء قديما وحديثا والمفتونين الذين لم يميزوا بين الحق والباطل ولا بين المحق من المبطل، رد عليهم في أن ليس كل من انتسب للإسلام يكون على سبيل الله، وأن أهل الهوى والبدع خرجوا عن السبيل التي هي سبيل الله، وأنهم اتبعوا السبل اليمين والشمال وهذا والله أعلم إشارة إلى الإفراط والتفريط، يمين وشمال إفراط وتفريط، الذين غلوا والذين تساهلوا كغلو الخوارج وتساهل المرجئة، فهؤلاء سلكوا ذات اليمين وهؤلاء سلكوا ذات الشمال عن صراط الله المستقيم. إذن فسبيل الله الدين الذي هو الدين الحق الصافي هو سبيل واحدة، وأن الفرق التي خرجت عن السنة من فرق المسلمين ليست على سبيل الله، إنما هي على سبل الأهواء والبدع وعلى سبل الشيطان، حتى وإن ما خرجت وإن لم تخرج بذلك من الملة. وهذا فهم لا بد من تركيزه بين أذهان الناس اليوم، لأن كثيرا من شبابنا فتن في هذه المسألة بدعوى أن أهل الأهواء ما داموا ما خرجوا فهم على الإسلام، وهذا كلام مجمل. نعم هل هم على الإسلام، لكن هل هم على ما يرضي الله عز وجل؟ هل هم على سبيل الله؟ هل هم على السنة؟ لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق ذكر أن أهل الافتراق متوعدون بالنار، وحذر من هذه السبل، وبين أنها ليست على السنة، وأن السبيل الحق واحدة كما ذكر في حديث ابن مسعود، هنا خط واحدة وليست سبل. فمن هنا نجزم أنه لا يبقى على الحق والاستقامة إلا أهل السنة والجماعة الذين هم على سبيل الله، أما البقية فهم على غير السنة وعلى غير الاستقامة وفي سبل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، وهم معرضون للوعيد، وإن خرجوا من الملة فهم من أهل الردة، نسأل الله العافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول: هل يعد ترشيح رئيس معين عن طريق الانتخابات بيعة تلزم أو يلزم المسلمين اعتمادها وعدم الخروج عليها؟ نعم، الولاية والإمارة في الإسلام والخلافة السلطة تحدث بعدة وجوه، كلها حدثت في الإسلام، وبعضها ربما لم يحدث لكن يبقى من الوجوه المفترضة. فهناك يعني البيعة ببيع الطائفة من المسلمين وهم أهل الحل والعقد، يعني بأن يجتمع مثلا العلماء وقواد الأمة ورؤوسها وأهل الرأي فيها فيبايعون إماما، هذه تكون طريق من طرق البيع. أحيانا تكون البيع عن طريق الترشيح العام، يعني يطرح الاسم أو أسماء على جميع الأمة أو على جميع المجتمع أو الدولة فيخرج بالأصوات. هذا إذا كان إمام مسلم ثم تمكن بهذه الطريقة فله حق الولاية، وإن كانت هذه الطريقة على مآخذ شرعية، لأن دخول الدهماء هم أكثر الناس والغوغاء هم أكثر الناس في كل بيئة في كل مكان في كل زمان. فإذا فتح باب الترشيح للغوغاء وهم الأكثرية، الغالب أنهم يرشحون بأهوائهم ويغرر بهم، وتكون لميولاتهم العاطفية أثر. ولذلك لما اتخذت بعض الشعوب الإسلامية الدول الإسلامية هذا المسلك رشحت فسقة ونساء، يعني الدول اللي ترشحت حريم نساء في دول إسلامية، منين رشحت؟ عن طريق هذه الطريقة المعيبة، هذه الطريقة معيبة، وإن كان يتشدق بها المثقفون. لا يجوز للخوغاء الأمة أن يتاح لهم فرصة أن يرشحوا أهل الحل والعقد والرأي والمشورة، أما البقية فلا عقول لهم، وعقولهم مشتراه شراها الشيطان والهوى وأصحاب الأحزاب والشعارات. لكن إن حدث وتوافقت شروط الإمامة في هذا الإنسان على ما ذكر السائل، فإذا تمكن بهذه الطريقة وجبت له السمع والطاعة وصحت بيعته. ومن وجوه الولاية العهد من وال إلى وال آخر، أيا كان صورة العهد، مثل عهد أبي بكر لعمر، أو عهد معاوية رضي الله عنه ليزيد، فهذا عهد خلافة وهذا عهد ملك، وكلها صحت في الأمة، وكلها اندرجت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصيته بالسمع والطاعة. فعلى أي حال ما يعني تسع الوقت لسرد الصور التي يكون فيها، بل علماء اتفقوا علماء السنة على أنه لو تمكن الباغي بعد بغيه، يعني مثلا إنسان بغى على الإمام رغم أن هذا خروج على السنة، إنسان بغى من البغاة وقاتل وتمكن على الأمة بقوة السيف ولا يملك الناس إزالته وهو مسلم، صارت له البيعة، وإن كان ارتكب أمرا لا يجوز، ولا يجوز للأمة أن تسلك هذا المسلك ولا أن. فإذا الصور كثيرة تنتهي إلى أنه إذا تمكن إمام مسلم من أن يكون والي على بلاد المسلمين بأي صورة من صور التمكن، سواء كانت مشروعة يعني قصدي برضا الأمة أو بغير رضاها، فإذا تمكن وصارت له الغلبة وجبت له السمع والطاعة والبيعة. يقول لو كان هناك تخصيص لبعض الدروس نستخلص منها أبرز ما تميز به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منهجه في الدعوة في الوقت المعاصر. علي حل الكلام عن مناهج العلماء والأئمة في الدعوة طيب ومفيد، لأنهم هم القدوة، لا سيما في هذا العصر نحتاج إلى أن نستجلي مناهج علمائنا ومشايخنا الأموات منهم رحمهم الله، والأحياء وفقهم الله على حياة طيبة وعمل صالح نحن وإياهم. لكن أرى أن هذا إذا كان بعد موت الإمام أو العالم مباشرة أن فيه نوع من المخالفة الشرعية، ينبغي أن يكون بعد مدة. الشيخ رحمه الله لا تزال سيرته حية في أذهان كثير من طلاب العلم، والعمل مثل هذه الأمور وهو قريب عهد يعني فيه شيء من الندبة والنعي الذي لا يجوز شرعه، خاصة تخصيص وقت، تخصيص وقت حتى يزول يعني يطول الوقت ويحتاج الناس إلى التنبيه على هذه المناهج. يقول ما هو رأيكم فيما تنطبق عليه الجماعة المنصورة والطائفة من هذا الوقت على أي من البقاع؟ طبعا أكمل هو السؤال، لكن يبدو لي أن مثل هذه الأسئلة بدأت ترد بسبب يعني ظهور بعض الآراء الغريبة في مفهوم الطائفة المنصورة ومن تكون وأين تكون إلى آخره. سبق الكلام أكثر من مرة، وهذا ما قرره أهل العلم، أن الطائفة المنصورة أو يعني الفرقة الناجية وكلها تعني أهل السنة والجماعة، وأنها لا يعني يلزم أن يجمعها مكان أو زمان، لكنها قد تتوافر في مكان أكثر من غيره، تتوافر وجودها في مكان أكثر من غيره. وإلا فمن كان على السنة والاستقامة في أي بلد كان فهو داخل في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحق أهل السنة والجماعة أينما كان، سواء كان في بلد المسلمين وهذا هو الأولى وهو الأصل، أو كان في غير بلد المسلمين فهو من الطائفة المنصورة ما دام على نهجهم ويحبهم ويتواصل معهم ومستقيم في عقيدته وعمله على السنة. يقول هل اشترط في الطائفة المنصورة على أن تكون محكمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، أو قد يوجد بها بعض الخلل أو كثير من الخلل في تحكيم الكتاب والسنة ولكنه أفضل موجود؟ أهل السنة والجماعة في جملتهم لا بد أن يكونوا، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، لا بد أن يكونوا على الكتاب والسنة في جملتهم، أما الأفراد فلا يلزم أن يكون الواحد منهم على الاستقامة الكاملة. فأهل السنة والجماعة منهم المقصر ومنهم من يكون فاسق ومنهم من يكون عنده شيء من الإعراض ومنهم من يكون عنده شيء من الغلو منهم من يكون عنده شيء من البدع غير الكثيرة غير المغلظة. البدع المغلظة تخرجه من السنة. يعني أهل السنة والجماعة يقع في أفرادهم ما يقع للبشر من التقصير والخلل حتى في العقيدة أحيانا، لكن لا يكون في أصول العقيدة، فضلا عن السلوك والتقصير في العبادات أو التشدد أو غير ذلك. إذن أعود وأقول أهل السنة والجماعة في جملتهم لا بد أن يكونوا على مقتضى الكتاب والسنة 100% على تعبيرنا، لكن أفرادهم ممكن أن يكون منهم أو من بعضهم شيء من التقصير أو شيء من الخروج عن بعض الجزئيات في السنة. يقول: هل يجوز مبايعة المرأة بعد أن تفوز في الانتخابات؟ على أي حال، المرأة ليس لها ولاية على المسلمين، ليس لها ولاية على المسلمين، فالمسلم لا يجوز له أن يبايع امرأة طائعا غير مكره. كذلك بيعة الكافر لا تجوز، بيعة دين وبيعة، لكن الإنسان قد يضطر في بلد غير مسلم أن يبايع على الأمور الدنيوية، أما البيعة بيعة الخلافة بيعة الإمارة التي هي السمع والطاعة على مقتضى الكتاب والسنة فلا تكون لكافر أصلا. يقول: ما حجة للتعطيل عندما قالوا في أسماء الله وصفاته إنه سميع بلا سمع عليم بلا علم؟ نعم، هذا كلام المعتزلة، لأنهم قالوا أن تعدد الصفات، قالوا إذا قلنا لله سمع وعلم وإلى آخره فهذا يعني تعدد الصفات، وتعدد الصفات عندهم يدل على تعدد الموصوف، فمن هنا نفوا الصفات، وهذا أمر غير معقول. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مريحة ربما نقراها في درس قادم، قاعدة مريحة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بعض الناس يعني يتكلف في رد يعني أصول أهل الباطل ظنا منه أنها لها أصل. يقول: أصل أهل الباطل أصلا، أصل أصول أهل الباطل لا تعقل، فلا داعي نتكلف لردها، لأنك لو نظرت لها بداهة وجدتها لا يمكن أن يقرها العقل السليم. لكن هؤلاء عقولهم غير سليمة، فلما كانت عقولهم غير سليمة بنوا أحكاما، فعلا إذا تأملناها نقول كيف توصلت عقولهم التي يعتزون بها إلى هذا المقام من يعني الخروج عن البدهيات، مصادمة العقل السليم والفطرة، وهو قول المعتزلة. ومنه قول المعتزلة إن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف. هل هذه قاعدة صحيحة؟ تأملوها، هل إذا تعددت الصفات صار الموصوف متعدد؟ حتى في المخلوقات، ولله المثل الأعلى، الإنسان كم له من صفة، الجماد كم له من صفة، لكنهم عندهم نظرتهم لله نظرة تجريدية ليست حقيقية، فهم وقعوا في معضلة. إذا وصفوا الله بالصفات فلا بد الصفات تنطبق على ذات، وهم يهربون من إثبات الذات. عبروا عن هذا بمسألة تعدد الموصوف، لأنهم يقولون الذات لابد أن تتجزأ والله غير متجزأ، فهي فلسفات، تعالى الله عما يقولون، فلسفات أوهام. فمن هنا أهل التعطيل ليس لهم من الحجج إلا يعني الشبهات الواهية التي لا يقرها العقل. وأهم شيء عندهم كما قلت أنهم قاعدتهم في التعطيل أن الصفات لابد أن تدل على موصوف، وإذا تعددت الصفات تعددت الموصوفات، وهذا لا يجوز بحق الله. هذا بالنسبة للمعتزلة. أما الجهمية فهم ينكرون ذات الله عز وجل، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات، لأنهم قالوا أن الاسم لابد أن يدل على مسمى، والمسمى لابد أن يكون له حقيقة ذاتية، ونظرا لأنه ليس لله عندهم حقيقة ذاتية فإذا نفوا الأسماء والصفات ببساطة. يعني المسألة ما فيها يعني قصدي تعقيد في أولياتها، إنما التعقيد فيما يسلكونه من مسالك إلى مثل هذه الأمور التي تصادم البديهيات. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.